أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بالنسبة للمسألة 9، آخر مسألة ذكرناها في الدرس السابق، وهي إمامة الخنثى للأنثى. قال يجوز إمامة الخنثى للأنثى، الخنثى تكون إمام والأنثى تكون. إن هاي سيد الأخوة استشكل من جهة الشن الموقف. أصل الجواز هو يثبتوا بها الشكل بأنه الخنثى لو تكون أنثى لو ذكر، على كلا التقديرين هو يجوز للأنثى أن تقتدي شنو بها، سواء كانت ذكرا يجوز لها أن تقتدي أو كانت أنثى. هذا أصل الجواز. سيد الأخوة قال بأنه شنو بالنسبة للموقف أكو مشكلة، لأنه على تقدير أن يكون الإمام الخنثى رجل مع فرض أن الأنثى واحدة، فيجب عليها أن تقف إلى شنو؟ إلى جنبه، لا تقف وراءه خلفه. وعلى تقدير أن يكون الإمام الخنثى امرأة، فيجب عليها على الأنثى أن تقف إلى جنبها. إذن هاي المرأة المأموم الأنثى تعلم بأنه إما أنه يجب عليها أن تقف إلى جنب الرجل، وإما أن يجب عليها أن تقف إلى شنو؟ إلى خلفه، ولا يمكنه الجمع بين هذين الأمرين في صلاة واحدة. فيجب عليه الاحتياط، لأن العلم إجمالي منجس، هذا منجس كلا طرفه، يعني هم يجب عليه الوقوف خلفه، يجب عليه شنو؟ الوقوف إلى جنبا، فيجب عليه الاحتياط. إن تمكنت من تكرار الصلاة جماعة خلف هذه بأن تقف إلى جنب الخنثى في الصلاة الأولى، ثم بعد ذلك تقف خلفه في صلاة ثانية، هذا احتياط كامل ما بي شيء. لكن إذا لم تتمكن من ذلك يجب عليه الامتناع من شنو؟ من الاقتداء بهذه الخنثى. فالإشكال من هالجهة، يشكل حينئذ اقتداءها بماذا؟ بالأنثى. طبعا هذا مبني علما على هذا المبنى في أصل مسألة أنه المأموم إذا كان واحد هل يجوز له أن يصلي خلف الإمام أو يجب عليه أن يقف إلى شنو؟ إلى جنبه. هذه مسألة 9. مسألة 10، قال يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ. هذا يقول ايش وقت بعد الفراغ؟ عن ماذا؟ عن عدم جواز إمامة غير البالغ للبالغ. هذا اشترطنا في شنو؟ في البلوغ، شرط البلوغ المتقدم. كان المقصود بماذا؟ انه غير البالغ لا يجوز امام، لا يكون اماما للبالغين. أما إمامة غير البالغ لمثله، هذه المسألة تتطرر لها. وهو يقول سيد الماتم بأنه لا بأس أن يأتم غير البالغ بغير البالغ، يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ. خب هذه المسألة أيضا تكلمنا عنها في بداية هذا الفاصل، في مسألة اشتراط البلوغ تكلمنا عن هذا الموضوع، وذكرنا هناك بأنه هناك تعارض في أصل اشتراط البلوغ، هناك تعارض بين الأدلة. بعض الأدلة تدل على اشتراط البلوغ مو في لغير البالغ، لا، أن الإمام الجماعة لابد أن يكون بالغ اشتراط البلوغ، وفي مقابلها هناك روايات تدل على أنه لا مانع من إمامة غير البالغ. وذكرنا هاي الروايات، وذكرنا أنها فيها ما هو تام سندا في كلا الطرفين، المجوزة والمانعة. وتعرضنا أيضا للوجوه اللي يمكن الجمع فيها بين هذه الطوائف المتعارضة، وكان أحد هذه الوجوه هو حمل ما دل على الجواز على إمامته لمثله، وما دل على المنع على إمامته للبالغ. هذا يفيدنا في المقام، هذا يفيدنا في المقام، فإن الأدلة الدالة على الجواز نحمل عليها من أن غير البالغ يؤم مثلا يؤم غير البالغ. وفتوى سيد الماتني ما كأنه معتمد على هذا كأنه. والأدلة المانعة التي تمنع من إمامة غير البالغ محمول على من؟ على إمامته للبالغين. فنفصل بينهما كما فصل السيد الماتن، لأنه هناك اشترط البلوغ إذا كان يعني كما يفهم من هذه المسألة، إذا كان لغير البالغين اشترط البلوغ، وإذا كان إذا كان للبالغين، وهنا إذا كان لغير البالغين قال البلوغ ليس شرطا، يعني يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ، ففصل بينهما. لكن تقدم سابقا بأن هذا الوجه للجمع غير تام، ولا ندخل في التفاصيل، ذكرنا قرائن على عدم تمامية هذا الوجه للجمع، بل تقدم سابقا عدم تمامية كل الوجوه المطروحة للجمع بين هاتين الطائفتين المانعة والمجوزة، وأن النوبة تصل إلى التعارض بين هاتين الطائفتين. واستقربنا نحن هناك تقديم الأخبار المجوزة بمخالفة الشنا العامة، لأن العامة يمنعون، أو معظم العامة خلينا نقول معظم العامة يشترطون البلوغ، يشترطون البلوغ، فالروايات الدالة على الجواز تكون مخالفة على جواز إمامة غير البالغ، تكون مخالفة لمن؟ للعامة. فتقدم روايات الجواز على روايات المنع بأنها مخالفة للعامة، وروايات المنع موافقة لمن؟ للعامة. إذا وصلنا إلى هذه النتيجة حينئذ لابد أن نلتزم بالحكم المخالف المشهور، يعني نلتزم بجواز إمامة غير البالغ، جواز إمامة غير البالغ. مشكلة حتى للبالغين، مو فقط للغير البالغ، للبالغ يا أمهم. طبعا إذا كان شنو، إذا كان مثلا جامع بالشرائط الأخرى، وقلنا بأنه ماكو مشكلة في افتراض العدالة في ماذا؟ في غير البالغ، إذا كان مراهق وناضج وكذا افتراض العدالة مو في شيء صعب فيه. هذا لكن المشكلة أنه ذهاب المشهور إلى المانع هذا اللي خلانا نتوقف ونلتزم بإفتاء بماذا؟ بالجواز في محل الكلام وفي غيره أيضا. ولذلك كان النتيجة هي الاحتياط الوجوبي في هذه المسألة من دون فرق بين البالغين، يعني إمامته لغير البالغين أو إمامته لمن؟ للبالغين، لأنه إمام الجماعة بناء على هذا الكلام لا يشترط فيه أن يكون شنو البلوغ ليس شرطا في إمامة الجماعة، هذا معناه. إذا قدمنا روايات المجوزة على الروايات المانعة بمخالفة العامة معناه هذه النتيجة، أن البلوغ ليس شرطا في إمامة الجماعة، غير البالغ يجوز له أن يؤم غير البالغين كما في مسألتنا، ويجوز له أن يؤم حتى شنو البالغين إذا استجمع الشرائط طبعا، لكن هذا لا نقوله على سبيل الجزم، وإنما من باب لأن هذا مخالف المشهور، لذلك نحن نحتاط في هذه المسألة. فالأحوط أن لا يصلى خلف غير البالغ من دون فرق بين البالغين وبين غير البالغين. هذا كله تقدم في بداية هذا الفصل الأخير. مسألة رقم 11، قال الأحوط عدم إمامة الأجذم والأبرص، هاي عنوانين الأجذم والأبرص. عنوان الثالث هو المحدود وقيم عليه الحد بالحد الشرعي بعد التوبة. العنوان الرابع اللي ذكره سيد الماتن الأعرابي، إمامة هاي الأصناف الأربعة قال لا تجوز إمامتهم الأحوط طبعا مو الناتجون، الأحوط عدم إمامة هؤلاء إلا لأمثالهم. يعني فصل بين أن يكون المأموم مثل أجذن مثل الإمام أو رأس محدود أو شنو الأخير أعرابي يصل لخلف أعرابي، هذا ما بي مشكلة، لكن لغيرهم الأحوط شنو عدم الصلاة خلفهم عدم إمامتهم. الأحوط عدم إمامة الأجذن والأبرص والمحدود بالحد الشرعي بعد التوبة والأعرابي إلا لأمثالهم الأحوط. الأحوط بل مطلقا الأحوط مو فقط لأمثالهم، حتى لأمثالهم الأحوط شنو عدم إمامته حتى لأمثالهم. لكن كل هذا احتياط شنو استحبابي كما يظهر من ذيل المسألة. بعدين يقول وإن كان الأقوى الجواز في الجميع مطلقا، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع عن جميع الأصناف الأربعة مطلقا، يعني شنو لأمثالهم وغير أمثالهم. وهي فتوى بالجواز، الاحتياط اللي قبلها يكون احتياطا شنو استحبابيا. هذه المسألة رقم 11. المنع من إمامة هذه الأصناف الأربعة ورد في عدة روايات. الرواية الأولى صحيحة أبي بصير، هي موجودة في صفحة 325. الحديث الخامس في الباب 16 في الباب 15 من أبواب صلاة الجماعة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، على كل حال: المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي. هذه الرواية ذكرت ثلاثة من العناوين اللي ذكرها سيد الماتن، ولم تذكر الرابع اللي هو شنو المحدود. هذه الرواية رواية تامة سندا، وفيها دلالة على عدم إمامة العناوين الأربعة الأبرص والأجدن والشنو والأعرابي. رواية ثانية هي رواية هي صحيح الزرارة، اللي هي الحديث السادس في الباب نفسه ونفس الصفحة. قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والأعرابي لا يعم المهاجرين. هاي كل العناوين الأربعة ذكرت في هذه الرواية. الحديث الآخر هو صحيحة محمد بن مسلم، هي الحديث الثالث في الباب، يرويها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن محمد بن مسلم. تعرضنا سابقا إلى أن طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم بمشكلة، بمشكلة علي بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي وأبوه، يعني أحمد بن أبي عبد الله البرقي طريق الشيخ الصدوق لا محمد بن مسلم، وهذان الرجلان القميان البرقيان هذان لم ينص على ماذا؟ على وثاقتهما. لكننا بحثنا المسألة قريبا، ما صار مدة طويلة، والتزمنا بماذا؟ بإمكان توثيقهما. وهذا بحث مفصل ذكرناه قريبا مو بعيد، هي بهالمناسبات ذكرنا هذه الرواية. فالرواية عندنا معتبرة، وإن كانت عند الباقين في محل كلام ولا يعبرون عنها بماذا؟ الصحيحة، أنه قال: خمسة لا يؤمون الناس ولا يصلون بهم صلاة فريضة في جماعة: الأبرص والمجذوم وولد الزنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود. هذه العناوين الأربعة أيضا ذكرت في هذه الرواية. نعم، ذكروا يا هؤلاء: المجنون في بعض الروايات، ولد الزنا في معظم الروايات، ذكر مع هذه العناوين شنو الأربعة. الأعرابي ذكر في الروايات لكن لم يقيد بشيء في الرواية الأولى اللي هي رواية أبي بصير، فقط الأعرابي ما ذكر شيء. بينما في صحيحة زرارة ذكر الأعرابي لكن قيد بأنه لا يعم، والأعرابي لا يعم المهاجرين، سائله مفهوم من هل معناها أنه يعم غير المهاجرين، يعني يعم الأعرابي مثله أو لا، سيجي الحديث بها. الرواية الثالثة ذكرته وقال حتى يهاجر، والأعرابي هذه صحيحة محمد بن مسلم الثالثة، قالت والأعرابي حتى إذا ما هاجر ما يعم غيره، لكن إذا هاجر ماكو مانع. هاي الرواية هيك، وسنتعرض إلى هذه القيود. هناك رواية أخرى أيضا يستفاد منها المانع، يمكن أن تضاف إلى هذه الروايات: لو تمت سندا، وهي الحديث الثاني في الباب نفسه. الرواية رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا يصلي بالناس من في وجهه آثار، من في وجهه آثار. هاي الرواية على تقدير دلالتها وتماميتها سندا تختص بيش بالأبرص والمجذوم، لأنه مبين إذا كان هناك آثار شنو عادة الأبرص يوجد آثار في ماذا، في الوجه. هاي رواية أيضا موجودة، لكنه هاي الرواية غير تامة سندا، على الأقل بعبد الرحمن بن حماد، على الأقل هذا، لأنه مجهول هذا عبد الرحمن بن حماد. السند هكذا: الشيخ القوسي بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى اللي هو صاحب نوادر الحكمة، عن أبي إسحاق أو عن إسحاق كما في المصدر في التهذيب، عن إسحاق مو أبي إسحاق، عن إسحاق عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد. على الأقل عبد الرحمن بن حماد هذا مهمل ولا حظ له من التوثيق. سيبقى إسحاق منه أو أبو إسحاق منه؟ هل يكفي أن نعتمد على رواية صاحب نوادر الحكمة عنا مباشرة كما نبني إحنا عليه أنه من يروي عنه مباشرة ولم يستثنى؟ هذا شنو؟ هذا ثقة. نقدر نبني أو لا؟ ظاهر صعب نبني. ليش؟ لأنه إحنا ما نعرف هذا إسحاق منه، لعله أكو بي شنو تضعيف، فيتعارض التضعيف مع شنو؟ مع التوثيق الناشئ من رواية صاحب نوادر الحكمة عنا مباشرة ولم يستثنى من قبل الجماعة، قد يعارضه التضعيف، ما نعرف منه، فما نقدر نأخذ بهذا التوثيق. على الأقل من جهة عبد الرحمن بن حماد الرواية شنو؟ غير تامة سندا. زين، هذه روايات المنع، هذه روايات المنع. يعارض هذه الروايات روايتان في المجذوم والأبرص فقط، العناوين الأخرى خليها بعدين ما موجودة في هذه الرواية. يعارضها في المجذوم والأبرص روايتان الرواية الأولى رواية الحسين بن أبي العلاء اللي هي الحديث الرابع. هذه الرواية رويها البرقي في المحاسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن زياد يعني ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المجذوم والأبرص منا أي أمان المسلمين؟ قال نعم. وهل يبتلي الله بهذا إلا المؤمن؟ قال نعم. وهل كتب البلاء إلا على المؤمن؟ واضحت الدلالة على ماذا؟ على جواز إمامة الأبرص والمجذوم لغيرهما. هذه الرواية. الرواية الثانية اللي هي الحديث الأول في الباب، في الباب 15، اللي هي رواية عبد الله بن يزيد. السند كله من الشيخ الطوسي إلا عبد الله بن يزيد كله ما في مشكلة، فقط المشكلة في عبد الله بن يزيد، هذا لم يوثق، لا دليل على وثاقته. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يا أمان المسلمين؟ قال نعم. قلت هل يبتلي الله بهما المؤمن؟ قال نعم. وهل كتب البلاء إلا على المؤمن؟ هذه رواية أيضا دلالتها واضحة على جواز إمامتهما، فتعارضان هاتين الروايتين، تعارضان ماذا؟ الروايات المتقدمة. الجماعة ناقشوا في يعني ردوا هاتين الروايتين بضعف السند. ضعف السند مسلم في الرواية الثانية اللي هي رواية عبد الله ابن يزيد، هذا ماكو دليل على وثاقته، لكن الرواية الثانية ظاهر تام مسلم، يعني ما بيها مشكلة الرواية الثانية. هاي سند الرواية الثانية. قال البرقي عن يعقوب بن يزيد، يعقوب بن يزيد موصول على وثاقة من الثقات العظام أجلاء، عن محمد بن زياد عن ابن أبي عمر عن الحسين بن أبي الحسين بن علاء، يكفي رواية ابن أبي عمر في هذا السند الصحيح، يكفي عند من يقول بكفاية رواية هذه المشايخ الثلاثة، هذا يروى عنه مباشرة، فهذا يكفي لإثبات وثاقته، مضافا إلى أنه النجاشي، أن النجاشي نقل عن ابن الغضائري، نقل عن ابن الغضائري عندما تعرض إلى أولاد أبو العلاء ذكر الحسين وأخوته اثنين، ثم قال ما مظنون أنا وكان الحسين أوجههم. فهذه هذا إذا ما استفدنا منها التوثيق باعتبار أنه الحديث بين الرجاليين وبين رواة رواية والاعتماد عليهم وعدم الاعتماد عليهم، إجا كلام ابن الغضائري والنجاشي في هذا الصدد، فهو ناظر الوجاشن في نقل الروايات، وجاه في أمثال هذه الأمور. فإذا ما قبلنا بهذا وقلنا لا تدل على الوثاقة، لا أقل تدل على المدح، المدح الذي لا يقصر عن ماذا؟ عن التوثيق. أوجههم كان، أوجه هؤلاء شنو؟ ثلاثة. ما قبلنا بهذا يكفينا رواية ابن أبي عمر شنو؟ أن والأكثر من هذا، أن هذا الرجل الحسين بن أبي العلاء مو فقط ابن أبي عمر، صفوان أيضا يروي عنه، بل ابن أبي عمر وصفوان ذكرنا هذا سابقا، أذكر هما الراويان لكتابه، هما الراويان لكتابه. فالرواية ما فيها تشكيك من جهة السند، فهي الرواية شنو؟ تامة، وتعارض الروايات السابقة، لكن في خصوص ماذا؟ في خصوص الأجدم والأبراص. زين، وعليه فيستقر التعارض بين الروايات المانعة وبين هاته الرواية اللي هي رواية الحسين، معتبرة الحسين بن أبي العلاء. هو شنو جمع بينهم؟ جمع العرف المتعارف، أن تحمل المانع على ما على الكراهة. ليش؟ لصراحة الروايات المجوزة في الجواز، صريحة في الجواز المجوزة، اللي هي معتبرة الحسين ابن أبل هلا، خصوصا أن هذه المعتبرة كأنه بها شيء يشبه التعليل، وهل يبتلى بها الله يبتلي الله بهذا إلا المؤمن، هذا يؤكد ماذا صراحتها في ماذا في الجواز. على كل حال الروايات المجوزة صريحة في الجواز، قال نعم عن المجدود والأبرص منا يا أمان المسلمين، قال نعم، وهل يبتلي الله بهذا إلا المؤمن، قال نعم، وهل كتب البلاء إلا على المؤمنين، هذا يؤكد صراحتها في ماذا في الجواز. بينما هذه الروايات كلها بعنوان لا يؤمن، ها لا يؤمن المجذوب والأمر لا يؤمن المسلمين، هذا قابل للحمل على شنو؟ على غير المانع على الكراهة، فتحمل تلك الروايات على الكراهة وتكون النتيجة هي جواز الاقتداء بالأبرص والمجذوب لكن على كراهة. هذا بالنسبة إلى هذين العنوانين. العنوان الثالث هو المحدود، المحدود قبل التوبة. السيد الماتن قيده شنو؟ قبل التوبة، بعد التوبة، مو قبل، المحدود بعد التوبة. ليش قيده؟ لأنه كما قالوا أنه قبل التوبة هو فاسق، المفروض أنه ارتكب معصية استحق عليها شنو؟ الحد، استحق عليها الحد، فإذا ما تاب يكون فاسق، حينئذ لا يجوز الاقتداء به، مو باعتباره محدود، مو باعتباره شنو؟ فاسق. هذا خالف مع كلامنا، فكلامنا شنو؟ في المحدود بعد توبة، تاب، تاب وقبل الله توبته لكنه محدود، هذا هل يجوز الاقتداء به أو لا؟ يعني النتيجة محدود، يعني لابد أنه ارتكب ذنبا، زنا، قتل، كذا كذا، لابد يوعد أمور اللي تستوجب الحج كلها ذنوب كبار، فإذا فرضنا أنه ما تاب من هذا الذنب يكون فاسق، فلا بد من فرض ماذا؟ أنه تاب من ذنبه ومعصيته. اختلفوا في حكمه المحدود، فالمنقول عن مشهور المتأخرين الجواز مع الكراهة، وعن ظاهر جماعة من القدماء وبعض المتأخرين المانع، المنع من إمامته المحدود. ويستدل على المنع بالروايات السابقة، لأن المحدود كما قلنا ذكر فيها بصحيح الزرار، ذكر فيها المحدود، وصحيح محمد بن مسلم أيضا ذكر فيها المحدود المتقدمة. وهناك رواية أخرى اللي هي موجودة في الباب الرابع عشر قبل هذا الباب، الحديث السادس، اللي هي رواية الأصبغ ابن نباتة اللي يرويها شيخ صدوق في الخصال، وفي الخصال عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف، إلى هنا السند ما بي مشكلة. بعدين يقول عن أبي جميلة، أبو جميلة بمشكلة، عن سعد بن طريف عن الأصبغ ابن نباتة قال سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول ستة لا ينبغي أن يعم الناس، ولد الزنا والمرتد والأعرابي بعد الهجرة وشارب الخمر والمحدود والأغلف، واحد منهم الذي لا ينبغي أن يعم الناس ومنه هو المحدود. فالمحدود ورد في ثلاث روايات، روايتان تامتان سندا ورواية غير تامة سندا. هذه هي الروايات المانعة من شو اسمه، لا يوجد في مقابلها ما يدل على ماذا؟ على جواز في المحدود. حتى نجمع بينهما كما جمعنا بين المسألة السابقة بحمل الروايات المانعة اليمن على الكراهة. ما يوجد ما يعارض هذه الروايات في محل الكلام، ومن هنا يشكل الالتزام بماذا؟ بجواز الاقتداء بيش بالمحدود. كلام له تتم تأتي إن شاء الله تعالى، يكفي هذا المقدار. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.